ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال يتكلم المؤلف يا إخوة في قضية الإجماع، وقال مسألة خلاف التابعي في عهد الصحابة، هل يمنع انعقاد إجماع الصحابة؟ يعني قال قوم لا يعتد بإجماع غير الصحابة، طب هو موجود أصلا في عصرهم، يعني إذا وصل درجة الاجتهاد وموجود في عصرهم كيف لا يحتج به؟ هذا كأنه باطل، وهو نفسه قال الغزالي قال سنة وطلع. قال قوم يعتد بإجماع التابعين بعد الصحابة، ولكن لا يعتد بخلاف التابعي في زمان الصحابة ولا يندفع إجماع الصحابة بخلافه. قالوا هذا فاسد، مهما بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل تمام الإجماع، لأنه من الأمة، من الأمة وبلغ رتبة الاجتهاد وقف في عصر الصحابة يعتد بإجماعه، فإجماع غيره لا يكون إجماع جميع الأمة بل إجماع البعض. والحجة في إجماع الكل، نعم لو أجمعوا ثم بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعه، خلاص هنا هم أجمعهم وجاء هو بعد ذلك وخالف، فهو مسبوق بالإجماع. هنا نقول ليس له أن يخالف الآن كمن أسلم بعد تمام الإجماع، ويدل عليه قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وهذا مختلف فيه، ويدل عليه إجماع الصحابة على تسويق الخلاف للتابعي وعدم إنكارهم عليه، فهو إجماع منهم على جواز الخلاف. وكيف وقد علم أن كثيرا من أصحاب عبد الله بن مسعود، يعني كعلقمة والأسود وغيرهما، كانوا يفتون في عصر الصحابة، وكذا الحسن البصري وسعيد بن المسيب، فكيف لا يعتد بخلافهم من بلغوا درجة الاجتهاد في وجود الصحابة؟ وعلى الجملة فلا يفضل الصحابي التابعي إلا بفضيلة ماذا؟ إلا بفضيلة الصحبة، ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع لسقط قول الأنصار، طبعا بقول المهاجرين، وقول المهاجرين بقول العشرة، قول العشرة بقول الخلفاء الأربعة، وقولهم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. فانقل روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن مجاراة الصحابة، قالت فروج يصقع مع الديكة، يعني يصيح، إنما أنت كمثل الفروج يرى الديكة تصيح فصاح. طبعا يقال إنها لم تنكر عليه ذلك من حيث أنهم صحابة، بل من حيث أنه كان لصغر سنه لم يبلغ مبلغا يتمكن من الجري معهم فيما هم فيه، يعني هم امتلكوا واكتملت عندهم آلة الاجتهاد ولم تكتمل كالشاب المتعلم الذي يعارض كبار أهل العلم، وذلك أن الديك إنما يصيح إذا أدرك وتم عمره. فإن صح الفروج فليس ذلك من شأنه وطبعه بحسب فطرته، بل لمجرد أنه رأى الديك تصيح. ثم الحديث موجود طبعا في الموطأ، قال عائشة تقول كان صبيا لم يبلغ الحلم. السيوطي نقل فيه تفسير الباجي للحديث ما ذكرنا، وذكر رجلا آخر وأن سلمة سألها ما يوجب الغسل وكان صبيا لم يبلغ الحلم، إنما أنت فروج رأس ديك تصيح فصح معهم، أو فروج يصقع مع الصيح مع الديك يصيح مع ما وهو ليس من شأنهم. يعني قلنا ما ذكرناه مقطوع به ولم يثبت عن عائشة ما ذكرتم إلا بقول الأحاد، وإن ثبت فهو مذهبها ولا حجة فيه. طبعا هو لا خلاف، يعني لا نستطيع احنا نقيم تعارضا بين قول عائشة وبين ما قرره هو، لأن عائشة كانت تتكلم عنه صغير لم يبلغ درجة الاجتهاد وإلا لاعتبرت اجتهاده كما يقول العلماء، ثم لعلها أرادت منعه من مخالفتهم فيما سبق إجماعهم عليه، وهذا وجه، أو لعلها أنكرت عليه خلافه في مسألة لا تحتمل الاجتهاد في اعتقاده، كما أنكرت على زيد بن أرقم في مسألة العينة، وظنت أن وجوب حسم الذريعة قطعي. واعلم أن هذه المسألة يتصور الخلاف فيها مع من يوافق أن إجماع الصحابة يندفع بمخالفة واحد من الصحابة، أما من ذهب إلى أنه لا يندفع إجماع الأكثر بالأقل كيفما كان فلا يختص كلامه بالتابعين. طيب مسألة إجماع الأكثرين، وهل يعد ذلك إجماعا أو لا يعد؟ الإجماع من الأكثر هل هو حجة؟ يعني لو جاء جماعة وتكلم أكثرهم في مسألة وخالف البعض هل هو حجة؟ هو ليس بحجة، هو ليس بحجة إذا خالف الأقل. وقال قوم هو حجة، وقال قوم إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر اندفع الإجماع وإن نقص فلا يندفع. والمعتمد أن العصمة إنما تثبت لمجموع الأمة للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه، وقد قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء، حصل خلاف خلاص سواء الخالف الأقل أو الأكثر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإن قل قد تطلق الأمة ويراد بها الأكثر، كما يقال بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف ويراد الأكثر. قلنا من يقول بصيغة العموم يحمل ذلك على الجميع، ولا يجوز التخصيص، احنا لا نخصص بالتحكم بل بدليل وضرورة، ولا ضرورة هاهنا. ومن لا يقول به فيجوز أن يريد به الأقل، وعند ذلك لا يتميز البعض المراد عما ليس بمراد، ولا بد من إجماع الجميع ليعلم أن البعض المراد داخل فيه، كيف وقد وردت أخبار تدل على قلة أهل الحق، حيث قال صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ الأقلون، وقال صلى الله عليه وسلم سيعود الدين غريبا كما بدأ غريبا، وقال أكثرهم لا يعقلون، وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى كم من فئة قليل. وإذا لم يكن ضابط ولا مرد خلاص، فلا خلاص إلا باعتبار قول الجميع. الدليل الثاني إجماع الصحابة على تجويز الخلاف للأحاد، فكم من مسألة انفرد فيها الأحاد بمذهب، كان فرد ابن عباس بالعول فإنه أنكره، فإن قيل لا بل أنكروه على ابن عباس، أنكروا على ابن عباس القول بتحليل المتعة وأن الربا في النسيئة، وأنكرت عائشة على ابن أرقم زيد بن أرقم مسألة العينة، وأنكروا على أبي موسى الأشعري قوله النوم لا ينقض الوضوء، وعلى أبي طلحة القول بأن أكل البرد لا يفطر، وذلك لانفرادهم به. فانفرادوا في مسألة قلنا لا، لم ينكروا عليهم لأجل الانفراد، لكن لأجل مخالفة السنة الواردة فيه المشهورة بينهم، أو لمخالفته أدلة ظاهرة قامت عندهم. ثم نقول هب أنهم أنكروا انفرادا منفرد، والمنفرد منكر عليهم إنكاره، ولا ينعقد الإجماع، فلا حجة في إنكارهم مع مخالفة الواحد، ولهذا شبهة ولهم شبهتان. الشبهة الأولى قولهم قول الواحد فيما يخبر عن نفسه لا يورث العلم، فيما يخبر عن نفسه، فكيف يندفع به قول عدد حصل العلم بإخبارهم عن أنفسهم لبلوغهم عدد التواطر؟ وعن هذا قال قوم عدد الأقل إلى أن يبلغ مبلغ التواطر يدفع الإجماع، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن صدق الأكثر وإن علم فليس ذلك صدق جميع الأمة واتفاقهم، والحجة في اتفاق الجميع فسقطت الحجة لأنهم ليسوا كل الأم. الثاني أن كذب الواحد ليس بمعلوم، فلعله صادق فلا تكون المسألة اتفاقا من جميع الصادقين إن كان صادقا. الثالث أنه لا نظر إلى ما يضمرون، بل التعبد متعلق بما يظهرون، فهو مذهبهم وسبيلهم لا ما أضمروه. فإن قيل هل يجوز أن تضمر الأمة خلاف ما تظهر؟ قلنا ذلك إن كان إنما يكون عن تقية وإلجاء، أو كما يقول ضبطها تقية وإلجاء، وذلك يظهر ويشتهر، وإن لم يشتهر فهو محال، لأنه يؤدي إلى اجتماع الأمة على ضلال أو باطل، هذا ممتنع بدليل السمع القرآن والسنة. الشبهة الثانية أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة وهو منهي عنه، فقد ورد ذم الشاذ وأنه كالشاذ من الغنم عن القطيع. قلنا الشاذ عبارة عن الخارج عن الجماعة بعد الدخول فيها، ومن دخل في الإجماع لا يقبل خلافه بعده، نقول له خلاص خلافك غير مقبول لأنه تم الإجماع. وأما الذي لم يدخل أصلا فلا يسمى شاذا، ولم يدخل أصلا من البداية مختلف لأجل دليل قام عنده وحجة انقضحت في نفسه. فإن قال فقد قال عليه السلام عليكم بالسواد الأعظم، فإن الشيطان مع الواحد وعن الاثنين أبعد. قلنا أراد به الشاذ الخارج عن الإمام بمخالفة الأكثر على وجه تحصل به الفتنة. قوله عن الاثنين أبعد أراد به الحث على طلب الرفيق في الطريق، ولهذا قال عليه السلام والثلاثة رقم. وقد قال بعضهم قول الأكثر حجة وليس بإجماع، ومتحكم بقوله إنه حجة إذ لا دليل عليه. وقال بعضهم مرادي به أن اتباع الأكثر أولى. قلنا هذا يستقيم في الأخبار وفي حق المقلد إذا لم يجد ترجيحا بين المجتهدين سوى الكثرة، وأما المجتهد فعليه اتباع الدليل دون الأكثر، لأنه إن خالفه واحد لم يلزمه اتباع، وإن انضم إليه مخالف آخر لم يلزمه الاتباع. طيب هيدخل في مسألة أخرى، مسألة اجتماع أهل المدينة هل هو ملزم أو غير ملزم؟ إن ذكر عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال إجماع أهل المدينة أو الحجة في إجماع أهل المدينة فقط، وقال قوم آخرون يعني المعتبر إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصر. وما أراد المحصلون بهذا إلا أن هذه البقاع قد جمعت في زمن الصحابة أهل الحل والعقد العلماء، فإن أراد مالك أن المدينة هي الجامعة لهم فمسلم له ذلك، لو فعلا لو حصل أن المدينة جمعت أهل الحل والعقد فخلاص، وعند ذلك لا يكون للمكان فيه تأثير، وليس ذلك بمسلم، بل لم تجمع المدينة جميع العلماء، هذا أمر معروف لا قبل الهجرة ولا بعدها، بل ما زالوا متفرقين في الأسفار والغزوات والأمصار. قال فلا وجه لكلام مالك، وينكر على مالك قوله رحمه الله إلا أن يقول عمل أهل المدينة حج، هذا العمل غير الإجماع، لأنهم الأكثرون، والعبرة بقول الأكثرون وقد أفسدنا، إن الإجماع لا يكون بقول الأكثر، إنما اتفاق جميع مجتهد الأم. أو يقول يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم استندوا إلى سماع قاطع، فإن الوحي الناسخ نزل فيهم فلا تشذ عنهم مدارك الشريعة. وهذا تحكم، إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثا عن من الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر أو في المدينة، لكن يخرج منها قبل نقله. فالحجة في الإجماع، هنا ليس ثمة إجماع. وقد تكلف لمالك تأويلات ومعاذير استقصيناها في كتاب تهذيب الأصول. قال: وربما احتجوا بثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة وعلى أهلها، وذلك يدل على فضيلتهم، على الفضيلة فقط، وليس على أن إجماعهم حجة. كثر ثوابهم لسكنهم المدينة، ولا يدل على تخصيص الإجماع بهم. طيب، هل إجماع الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي معتبر ولا غير معتبر؟ يقول: قال قوم بإجماع الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة هنا الخلفاء الأربعة. قال: هذا تحكم لا دليل عليه، إلا ما تخيله جماعة من أن قول الصحابي حجة، وقالوا سيأتي في موضعه. طبعا هي من الحجج، من الحجج المختلفة. نقص عدد المجمعين عن عدد التواتر، هذه مسألة أخرى. قال: اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ الأهل الإجماع عدد التواتر؟ قال: أما من أخذه من دليل العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة فيلزمه الاشتراط، والذين أخذوه من السمع اختلفوا، فمنهم من شرط ذلك لأنه إذا نقص عددهم فنحن لا نعلم إيمانهم بقولهم فضلا عن غيرهم، وهذا فاسد من وجهين: أحدهما أنه يعلم إيمانهم لا بقوله، لكن بقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال. فإذا لم يكن على وجه الأرض مسلم سواهم خلاص هم على الحق. الثاني أنه أن لم نتعبد بالباطن، وإنما أمة محمد صلى الله عليه وسلم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا، إذ لا وقف على الباطن. وإذا ظهر أن متعبدون باتباعهم فيجوز أن يستدل بهذا على أنهم صادقون، لأن الله تعالى: لا تعبدنا باتباع الكاذب وتعظيمه والاقتداء به. فإن قيل: كيف يتصور رجوع عدد المسلمين إلى ما دون عدد التواتر؟ وذلك يؤدي إلى انقطاع التكليف، فإن التكليف يدوم بدوام الحج، والحج تقوم بخبر التواتر من أعلام النبوة وعن وجود محمد صلى الله عليه وسلم وتحديه بالنبوة، والكفار لا يقومون بنشر أعلام النبوة بل يجتهدون في طمسها، والسلف من الأمة مجمعون على دوام التكليف إلى القيامة، وفي ضمنه الإجماع على استحالة اندراس الأعلام، وفي نقصان عدد التواتر ما يؤدي إلى الاندراس. وإذا لم يتصور وجود هذه الحادثة فكيف نخوض في حكمها؟ قلنا: يحتمل أن يقال ذلك ممتنع لهذه الأدلة، وإنما معنى تصور هذه المسألة رجوع عدد أهل الحل والعقد إلى ما دون عدد التواتر. وإن قطعنا بأن قول العوام لا يعتبر، فتدوم أعلام الشرع بتواتر العوام، ويحتمل أن يقال يتصور وقوعها، والله تعالى يديم الأعلام بالتواتر الحاصل من جهة المسلمين والكفار، فيتحدثون بوجود محمد صلى الله عليه وسلم ووجود معجزته، وإن لم يعترفوا بكونها معجزة، أو يخرق الله تعالى العادة فيحصل العلم بقول القليل حتى تدوم الحجة، بل قد نقول قول القليل مع القرائن المعلومة في مناظرته وتجديده قد يحصل العلم من غير خرق عادة. فبجميع هذه الوجوه يبقى الشرع محفوظا. فإن قيل: فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقد، فلو رجع إلى واحد فهل يكون مجرد قوله حجة قاطعة؟ قلنا: إن اعتبرنا موافقة العوام، فإذا قال قولا ساعده عليه العوام ولم يخالفه فيه اجماع الأمة يكون حجة، إذ لو لم يكن لكان قد اجتمعت الأمة على الضلالة والخطأ. وإن لم نلتفت إلى قول العوام فلم يوجد ما يتحقق به اسم الاجتماع والإجماع، إذ يستدعي ذلك عددا بالضرورة حتى يسمى إجماعا، ولا أقل من اثنين أو ثلاثة. هذا كله تصور على مذهب من يعتبر إجماعا بعد الصحابة، فأما من لا يقول إلا بإجماع الصحابة فلا يلزمه شيء من ذلك، لأن طبعا الصحابة جاوز عددهم حد التواتر. طيب، هل الإجماع الذي ينعقد بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم هل هو حجة؟ قال: ذهب داود الظاهري وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة. وفي بالمناسبة هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذكرها الخطاب الكلوذاني في التمهيد. قال: هو فاسد، لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة، يعني الكتاب والسنة والعقل، لا تفرق بين عصر وعصر، فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع الأمة، ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين، ويستحيل بحكم العادة أن يشذ الحق عنهم مع كثرتهم عند من يأخذ من العادة. ولهم شبهتان أضعفهما قولهم الاعتماد على الخبر والآية، وقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين يتناول الذين نعتوا بالإيمان وهم الموجودون وقت نزول الآية، فإن المعدوم لا يوصف بالإيمان ولا يكون له سبيل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الخطأ يتناول أمته الذين آمنوا به ويتصور اجتماعهم واختلافهم هم الموجودون، وهذا باطل إذ يلزم على مسافة على مساقه أن لا ينعقد إجماع بعد موت سعد بن معاذ وحمزة ومن استشهد من المهاجرين والأنصار ممن كانوا موجودين عند نزول الآية، فإن إجماع من وراءهم ليس إجماع جميع المؤمنين وكل الأمة، ويلزم أن لا يعتد بخلاف من أسلم بعد نزول الآية وكملت آلته بعد ذلك. وقد أجمعنا وإياهم والصحابة على أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع، بل إجماع الصحابة بعد أن سلم حجة بالاتفاق، وكم من صحابي استشهد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية. شبهة ثانية أن الواجب اتباع سبيل جميع المؤمنين وإجماع جميع الأمة وليس التابعون جميع الأمة، فإن الصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا بموتهم عن الأمة، ولذلك لو خالف واحد من هذه شبهة لو خالف واحد من الصحابة إجماع التابعين لا يكون قول جميع الأمة، ولا يحرم الأخذ بقول الصحابي إذ كان خلاف بعض الصحابة يدفع إجماع التابعين، فعدم وفاقهم أيضا يدفع لأنهم بالموت لم يخرجوا عن كونهم من القضاء. قالوا وقياس هذا يقتضي أن لا يثبت وصف الكلية أيضا للصحابة، بل ينتظر لحوق التابعين وموافقتهم، يعني إراد على هذا خلاص الصحابة كذلك قولهم ليس حجة إلا إذا جاء الصحابة وموافقتهم ومن بعدهم إلى القيام فإنهم كل الأم، لكن لو اعتبر ذلك لم ينتفع بالإجماع إلا في القيام خلاص انتهى الأمر. فثبت أن وصف الكلية إنما هو لمن دخل في الوجود من كان موجودا يعني مجتهدا ممتلكا للآلة دون من لم يدخل من لم يأتي بعد من مات، فلا سبيل لإخراج الصحابة من الجملة، وعند ذلك لا يثبت وصف كلية الأمة للتابعين. والجواب أنه كما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات إلى الماضين، ولولا ذلك لما تصور إجماع بعد موت واحد من المسلمين في زمن الصحابة والتابعين، ولا بعد أن استشهد حمزة وقد اعترفوا بصحة إجماع الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موت من مات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا لأن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر، وأن وصف كلية الأمة حاصل لكل من الموجودين في كل وقت. طيب مسألة، هل ينعقد إجماع لاحق على خلاف قول سابق؟ قل أما إجماع التابعين على خلاف قول واحد من الصحابة فقد قال قوم يصير قول الصحابي مهجورا لأنهم كل الأمة، وإن سلمنا وهو صحيح فنقول إن اتفقوا على وفق قوله هنا ينعقد الإجماع، إذ موافقته إن لم تقوي الإجماع فلا تقدح فيه، وإن أجمعوا على خلاف قوله فلا يصير ذلك القول عندنا مهجورا حتى يحرم على تابع التابعين موافقته، لأنه بعد أن أفتى في المسألة فليس فتوى التابعين فيها فتوى جميع الأمة بل فتوى البعض. فإن قيل إن ثبت نعت الكلية للتابعين فليكن خلاف قولهم بعدهم حرام، وإن قال به صحابي قبلهم، وإن لم يكونوا كل الأمة فينبغي أن لا تقوم الحجة بإجماعهم ولا يحرم خلافهم، إذ خلاف بعض الأمة ليس بحرام. أما أن تكون كلية الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض وجمع بين النفي والإثبات. قلنا ليس بمتناقض لأن الكلية إنما تثبت بالإضافة إلى المسألة التي خاضوا فيها، فإذا نزلت مسألة بعد الصحابة فالتابعون فيها كل الأمة إذا أجمعوا فيه، أما ما أفتى فيها الصحابي ففتواه ومذهبه لا ينقطع بموته، وهذا كالصحابي إذا مات بعد الفتوى وأجمع الباقون على خلافه لا يكون ذلك إجماعا من الأمة، ولو مات ثم نزلت واقعة بعده انعقد الإجماع على كل مذهب وتكون الكلية حاصلة بالإضافة. فإن قيل إن كان في الأمة غائب لا ينعقد الإجماع دونه، وإن لم يكن لذلك الغائب خبر من الواقعة ولا فتوى فيها، لكن نقول لو كان حاضرا لكان له قول فيها فلابد من موافقته، فليكن الميت قبل التابعين كالغائب. قلنا يبطل بالميت الأول من الصحابة فإن الإجماع انعقد دونه طبعا، ولو كان غائبا لم ينعقد لأن الغائب في الحال ذو مذهب ورأي قوة موجود فتمكن موافقته وممكن مخالفته، فيحتمل أن يوافق أو يخالف إذا عرضت المسألة عليه طالما أنه موجود حي لم يمت، بخلاف الميت فإنه لو تصور في حق خلاف أو وفاق لا بالقوة ولا بالفعل، بل المجنون والمريض الزائل العقل والطفل لا ينتظر لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف لا نعرف. فإن قلت فما أجمع عليه التابعون يندفع بخلاف واحد من الصحابة إذا نقل، فإن لم ينقل فلعله خالف، ولكن لم ينقل إلينا فلا يستيقن إجماع كل الأمة. قلنا يبطل بالميت الأول من الصحابة، فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة خلافه، وهذا التحقيق هو أنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج، إذ ما من حكم إلا ويتصور تقدير نسخه وانفراد الواحد بنقله وموته قبل أن ينقل إلينا، ولبطل إجماع الصحابة لاحتمال أن واحدا منهم أضمر المخالفة، وإنما أظهر الموافقة لسبب، ولا رد خبر الواحد لاحتمال أن يكون كاذبا. وإذا عرف الإجماع وانقرض العصر أمكن رجوع واحد منهم قبل الموت، وإن لم ينقل إلينا فيبطل الإجماع على مذهب من يشترط انقراض العصر. فإن قيل لأن الأصل عدم النسخ وعدم الرجوع، قلنا والأصل عدم خوضه في الواقعة وعدم الخلاف والوفاق جميعا، ثم مع أن الأصل العدم فالاحتمال لا ينتفي، وإذا ثبت الاحتمال حصل الشك فصار الإجماع غير مستيقن مع الشك، لكن يقول لا يندفع الإجماع مش بشك، بكل شك في شك لا يندفع بالإجماع. فنقول في مسألة تجويز النسخ وتجويز الرجوع شك بعد استيقان أصل الحجة، وإنما الشك في دوامها، وهنا الشك في أصل الإجماع، لأن الإجماع موقوف على حصول نعت الكلية له، ونعت الكلية موقوف على معرفة انتفاء الخلاف، فإذا شككنا في انتفاء الخلاف شككنا في الكلية فشككنا في الإجماع، قلنا لا بل نعت الكلية حاصل التبعي، وإنما ينتفي متى؟ بمعرفة الإجماع. فإذا لم يعرف الإجماع بقيت الكلية، وما ذكروه يضاهي قول القائل الحجة في نص مات الرسول عليه السلام قبل نسخه، فإذا لم نعرف موته قبل نسخه شككنا في الحجة. أنا دي حيدة من المصنف رحمه الله عن هذا الإلزام، لأن الدليل في مسألة النسخ والتي بعدها قد ثبت من حيث الأصل، والشك حصل في دوامه فلا يمنع دوام الأصل الثابت بخلاف الإجماع مع احتمال وجود خلاف من صحابي لم ينقل إلينا، فإن أصل الدليل وهو الإجماع لم يقم، وهذا فرق صحيح بين المسألتين، فبقى الاعتراض سالما. ولذا فإن إجماع التابعين على خلاف قول من أحد الصحابة إجماع صحيح، وتكون العبرة بإجماع أهل كل عصر لاحق ولو ثبت أنه كان قبلهم خلاف. وخالف ابن عباس في مسائل منها العول وربا الفضل والمتعة، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على خلافه، ولم يقل بقوله أحد إلا الرافضة في المتعة. خالف ابن مسعود في مسائل منها أن المعوذتين ليست من القرآن، وانعقد الإجماع بعده على خلاف قوله، بل رجع هو أيضا رضي الله عنه. والحجة الإجماع المنقرض عليه العصر، فإذا شككنا في الرجوع فقد شككنا في الحجة، وكذلك القول في قول الميت الأول من الصحابة فإن لا نقول صار كلية الباقين مشكوكا فيه. هذا بالنسبة للركن الأول. الركن الثاني في نفس الإجماع قال ونعني به اتفاق فتاوى الأمة في المسألة، في لحظة واحدة انقرض عليها العصر أو لم ينقرض، أفتوا عن اجتهاد أو عن نص، يبقى هو لا يشترط انقراض العصر لثبوته الإجماع، سواء أفتوا عن اجتهاد أو نص مهما كانت الفتوى نطقا صريحا. وتمام النظر في هذا الركن ببيان أن السكوت ليس كالنطق، يبقى إذا نطقوا فهذا إجماع معتبر. طب الإجماع السكوتي مختلف فيه، وأن انقراض العصر ليس بشرط، وأن الإجماع قد ينعقد عن اجتهاد، يعني اجتهاد يعني لا يكون مبنيا على نص، وهذا طبعا مختلف فيه. مسألة الإجماع السكوتي قال إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون، هنا لا ينعقد الإجماع ولا ينسب إلى ساكت قول أصلا. وقال قوم إذا انتشر وسكتوا فسكوتهم كالنطق حتى يتم به الإجماع. وشرط قوم انقراض العصر على السكوت، وقال قوم هو حجة وليس بإجماع، وقال قوم ليس بحجة ولا إجماع لكنه دليل تجويزهم الاجتهاد في المسألة. والمختار أنه ليس بإجماع، الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا حجة، ولا هو دليل على تجويز الاجتهاد في المسألة إلا إذا دلت قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين الرضا وجواز الأخذ به عند السكوت، يعني إذا علمنا أنه ساكت على الرضا مقر لما قيل، لكنه قد يكون منعه من القول والجهر بالمخالفة مانع كالإكراه أو الخوف أو ما شابه ذلك. والدليل عليه أن فتوى إنما تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق إليه احتمال وتردد، والسكوت متردد، فقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب. الأول أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول ونحن لا نطلع عليه، قد تظهر قرائن السخط عليه مع سكوته. الثاني أن يسكت لأنه يراه قولا سائغا لمن أده إليه اجتهاد، وإن لم يكن هو موافقا عليه بل كان يعتقد خطأ. الثالث أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب، فلا يرى الإنكار في المجتهدات أصلا، ولا يرى الجواب إلا فرض كفاية، فإذا كفاه من هو مصيب سكت وإن خالف اجتهاده. الرابع أن يسكت هو منكر لكن ينتظر فرصة الإنكار، ولا يرى البدار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله ثم يموت قبل زوال ذلك العارض أو يشتغل عنه، الخامس أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان، كما قال ابن عباس في سكوته عن إنكار العول في حياة عمر: كان رجلا مهيبا فهبته. السادس أن يسكت لأنه متوقف في المسألة، لأنه بعد في مهلة النظر. السابع أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار، ثم يكون قد غلط فيه فترك الإنكار عن توهم، إذ رأى الإنكار فرض كفاية وظن أنه قد كفي وهو مخطئ في وهمه. فإن قيل فلو كان فيه خلاف لظهر، قلنا لو كان فيه وفاق لظهر، فإن تصور عارض يمنع من ظهور الوفاق تصور مثله في ظهور الخلاف، وبهذا يبطل قول الجبائي حيث شرط انقراض العصر في السكوت، إذ من العوارض المذكورة ما يدوم لآخر العصر. أما من قاله حجة وإن لم يكن إجماعا فهو تحكم، لأنه قول بعض الأمة، والعصمة إنما تثبت لجميع الأمة ليس لبعضها. فإن قيل نعلم قطعا أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم مذهب بعض الصحابة مع انتشاره وسكوت الباقين، كانوا لا يجوزون العدول عنه، هو إجماع منهم على كونه حجة. قلنا إيه هذا؟ إجماع غير مسلم، بل لم يزل العلماء مختلفين في هذه المسألة. ويعلم المحصلون أن السكوت متردد وأن قول بعض الأمة لا حجة فيه. مسألة أخرى: هل يتوقف انعقاد الإجماع على انقراض العصر دون ظهور خلاف من المجتمعين إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الإجماع خلاص وجبت عصمتهم عن الخطأ. وقال قوم: لا بد من انقراض العصر وموت الجميع، وهذا فاسد، لأن الحجة في اتفاقهم لا في موته، وقد حصل قبل الموت فلا يزيله الموت تأكيدا، وحجة الإجماع الآية والخبر، وذلك لا يوجب اعتبار العصر. فإن قيل ما داموا في الأحياء فرجوعهم متوقع، وهنا تكون الفتوى غير مستقرة. قلنا الكلام في رجوعهم فإن لا نجوز الرجوع عن من جميعهم، إذ يكون أحد الإجماعين خطأ وهو محال، أما بعضهم فلا يحل له الرجوع لأنه برجوعه يخالف إجماع الأمة التي وجبت عصمته عن الخطأ. نعم يمكنه أن يقع الرجوع من بعضه ويكون به عاصيا فاسقا، والمعصية تجوز على بعض الأمة ولا تجوز على الجميع. فإن قيل كيف يكون مخالفا للإجماع وبعد ما تم الإجماع وإنما يتم بانقراض العصر؟ قلنا إن عنيتم به أنه لا يسمى إجماعا فهو بهت على اللغة والعرف، وإن عنيتم أن حقيقته لم تتحقق فما حده؟ ما الإجماع إلا اتفاق فتاويهم، والاتفاق قد حصل، وما بعد ذلك استدامة للاتفاق لا إتمام للاتفاق. ثم نقول كيف يدعي ذلك ونحن نعلم أن التابعين في زمان بقاء أنس بن مالك وأواخر الصحابة كانوا يحتجون بإجماع الصحابة، ولم يكن جواز الاحتجاج بالإجماع مؤقتا بموت آخر الصحابة، ولهذا قال بعضهم يكفي موت الأكثر وهو تحكم آخر لا مستند له، فلا يشترط انقراض العصر. ثم نقول هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع، فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي أن يخالف إذ لم يتم الإجماع، وما دام واحد من عصر التابعين أيضا لا يستقر الإجماع منه فيجوز لتابع التابعين الخلاف، وهذا خبط لا أصل له. قالوا لهم شبهة: الشبهة الأولى قولهم إنه ربما قال بعضهم ما قاله عن وهم وغلط فيتنبه له، فكيف يحجر عليه الرجوع عن الغلط، وكيف يؤمن ذلك باتفاق يجري في ساعة واحدة؟ قلنا وبأن يموت من أين يحصل أمان من غلطه؟ وهل يؤمن من الغلط إلا دلالة النص على وجوب عصمة الأمة؟ وأما إذا رجع وقال تبينت أني غلط، فنقول إنما يتوهم عليك الغلط إذا انفرط، أنت أصلا قد يتوهم صح عليك الغلط لكن لا صح على المجموع. وأما ما قلته في موافقة الأمة فلا يحتمل الخطأ، فإن قال تحققت أني قلت ما قلته عن دليل وقد انكشف لي خلافه قطعا، فنقول إنما أخطأت في الطريق لا في نفس المسألة، بل موافقة الأمة تدل على أن الحكم حق وإن كنت في طريق الاستدلال مخطئا. الشبهة الثانية أنهم ربما قالوا عن اجتهاد وظن، ولا حجر على المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يرجع، وإذا جاز الرجوع دل أن الإجماع لم يتم. قلنا لا حجر على المجتهد في الرجوع إذا انفرد باجتهاده، أما ما وافق فيه اجتهاده اجتهاد الأمة فلا يجوز الخطأ فيه ويجب كونه حقا والرجوع عن الحق ممنوع. الشبهة الثالثة أنه لو مات المخالف لم تصر المسألة إجماعا بموته، والباقون هم كل الأمة لكنهم في بعض العصر، فلذلك لا يصير مذهب المخالف مهجورا، فإن كان العصر لا يعتبر فليبطل مذهب المخالف. قلنا قال قوم يبطل مذهبه ويصير مهجورا لأن الباقين هم كل الأمة في ذلك الوقت، هو غير صحيح عندنا، بل الصحيح أنهم ليسوا كل الأمة بالإضافة إلى تلك المسألة التي أفتى فيها الميت، في فإن فتواه لا ينقطع حكمها بموته، وليس هذا للعصر، فإنه جار في الصحابي. فقد بينا أنه لا يبطل مذهبه لأنهم ليسوا كل الأمة، بالإضافة لهذه المسألة. الشبهة الرابعة ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر على منع بيع أمهات الأولاد. وكتب هنا من الأخطاء بيت، وهي منع بيع أمهات الأولاد. وأنا الآن أرى بيعهن. فقال عبيدة السلماني: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. قلنا: لو صح إجماع الصحابة قاطبة لكان هذا يدل على من مذهب علي على اشتراط انقراض إيه؟ انقراض العصر. ولو ذهب إلى هذا صريحا لم يجب تقليده، كيف ولم يجتمع إلا رأيه ورأي عمر كما قال. وأما قول عبيدة رأيك في الجماعة، ما أراد به موافقة الجماعة إجماعا، وإنما أراد به أن رأيك في زمن الألفة والجماعة والاتفاق والطاعة للإمام أحب إلينا من رأيك في الفتنة والفرقة وتفرق الكلمة وتطرق التهمة إلى علي في البراءة من الشيخين رضي الله عنهم، فلا حجة فيما ليس صالحا في نفسه. مسألة هل يكون المستند الإجماع الاجتهاد؟ يعني احنا قلنا خلاص في مستند الإجماع النص، لكن هل قول من قال إن مستند الإجماع الاجتهاد هذا قول صحيح؟ قال: يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس، اجتهاد وقياس ويكون حجة. ده كلام الغزالي رحمه الله. وقال قوم: الخلق الكثير لو تصور اتفاقهم في مظنة الظن، ولو تصور لكان حجة، وإليه ذهب ابن جرير الطبر. وقال قوم: هو متصور لكنه ليس بحجة، لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه، والمختار أنه متصور وأنه حجة. هذا كلام الغزالي. وقولهم إن الخلق الكثير كيف يتفقون على حكم واحد في مظنة الظن، قلنا هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال، وأما الظن الأغلب فيميل إليه كل واحد، فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في الإسكار فهو في معناه في التحريم. كيف وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار آحاد صحت عند المحدثين والاحتمال يتطرق إليه. كيف قد أجمع على التوحيد والنبوة وفيهما من الشبه ما هو أعظم جذبا لأكثر الطباع من الاحتمال الذي في مقابلة الظن الأظهر. وقد أجمعت على إبطال النبوة مذاهب باطلة ليس لها دليل قطعي ولا ظني، فكيف لا يجوز الاتفاق عن دليل ظاهر وظن غالب؟ ويدل عليه جواز الاتفاق على عن اجتهاد لا بطريق القياس، كالاتفاق على جزاء الصيد ومقدار أرش الجناية وتقدير النفقة وعدالة الأئمة والقضاء، وكل ذلك مظنون وإن لم يكن قياسا. ولهم شبه الأولى قولهم: كيف تتفق الأمة على اختلاف طباعها وتفاوت أفهمها في الذكاء والبلادة على مظنون؟ أمر مظنون. قلنا إنما يمتنع هذا الاتفاق في زمان واحد وساعة معينة، لأنهم في مهلة النظر قد يختلفون، أما في أزمنة متمادية فلا يبعد أن يسبق الأذكياء إلى الدلالة الظاهرة ويقررون ذلك عند ذوي البلادة فيقبلونه منهم ويساعدونه عليه. وأهل هذا المذهب قد جوزوا الإجماع على نفي القياس وإبطاله مع ظهور أدلة صحته، فكيف يمتنع الإجماع على هذا؟ الشبهة الثانية قولهم: كيف تجتمع الأمة على قياس وأصل القياس مختلف فيه؟ قلنا إنما يفرض ذلك من الصحابة وهم متفقون عليه، والخلاف حدث بعده، وإن فرض بعد حدوث الخلاف فيستند القائلون بالقياس إلى القياس، والمنكرون له إلى اجتهاد ظنوا أنه ليس بقياس وهو على التحقيق قياس، إذ قد يتوهم غير العموم عموما وغير الأمر أمرا وغير القياس قياسا، وهذا عكسه. شبه الثالثة قولهم: إن الخطأ في الاجتهاد جائز، فكيف تجتمع الأمة على ما يجوز فيه الخطأ؟ وربما قالوا: الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد، فلو انعقد الإجماع على القياس لحرمة المخالفة التي هي جائزة بالإجماع، ولا تناقض الإجماع. قلنا: إنما يجوز الخطأ في اجتهاد ينفرد به الآحاد، أما اجتهاد الأمة المعصومة فلا يحتمل الخطأ كاجتهاد الصلمة وقياسه، فإنه لا يجوز خلافه لثبوت عصمته، فكذا عصمة الأمة من غير فرق. ثم ستكلم في المبحث الثالث عن حكم الإجماع، وهذا ما سأؤجله إن شاء الله للقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.